عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل بهن دبر كل صلاة. وزاد الشافعي في روايته: كان ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. أيضا هذه رواية أخرى من الأذكار التي يستحب أن تقال بعد الصلاة، وهذه صفة أخرى من صفات الأذكار التي تقال بعد الصلاة. ذكرنا صفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عائشة كذلك رضي الله عنه، حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إليك الدين كله. ولكن هذه رواية أخرى، ألا وهي رواية ابن الزبير وهو عبد الله ابن الزبير. كان عبد الله ابن الزبير يقول هذا الدعاء لما يسلم، يقول في دبر كل صلاة، وانتبهوا في دبر كل صلاة هذه لها معنى سيوضح، هذه دبر كل صلاة نستدل بها على معنى آخر من معاني الدعاء بعد الصلاة. هل هو في دبر كل صلاة أي في داخل الصلاة في آخرها أو بعد الصلاة؟ دبر كل صلاة، الدبر دبر الشيء آخره آخر الشيء نفسه ولا بعده؟ هنا يقول في دبر كل صلاة، إيش يعني؟ بعد الصلاة ولا آخر الصلاة؟ بعد الصلاة. والمقصود في دبر كل صلاة أي صلاة مكتوبة وليست النوافل، فهذه الأذكار لا تقال بعد النوافل، الأذكار هذه لا تقال مثلا بعد سنة الفجر أو سنة الظهر مثلا، لا تقال هذه الأذكار بعد النوافل، إنما هي في دبر كل صلاة أي صلاة مكتوبة. حين يسلم يعني بعد السلام، ففي هذا أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر مقدما على غيره لتقييد الوقت به بوقت التسليم، فهذا الذكر الصحيح أنه مقدم على غيره. لذلك قلنا حديث المغيرة أول ما يسلم إيش يقول؟ أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام أنت السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم أيضا قال ينبغي، قال فيقول حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الدعاء. إذا بتقول أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، وبتقول هذا لأنه قال حين يسلم، دل ذلك أن هذا الذكر ينبغي أن يكون تاليا للسلام، يعني مقدما على غيره من الأذكار لتقييد القول به بوقت التسليم، ولا يتعارض هذا مع حديث ثوبان وعائشة، ممكن أن يحمل على أوقات مختلفة. فتارة يقول بعد السلام ما وقع حديث ثوبان رضي الله عنه اللي مر معنا، وتارة يقول ما وقع حديث عائشة، وتارة يقول ما وقع حديث عبد الله بن الزبير، فمرة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثة بس قل هذه ثلاثة: اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد. وتارة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول هذه الدار، فالأذكار المتنوعة يفعل هذا الذكر هذا أحيانا في كل مرة، وبعض العلماء قال بالجمع، قالوا بالجمع يعني يجمع بين الأذكار هذا، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله والشيء القدير، واللهم لا مانع لما أعطيت، ويقول هذا الدعاء كذلك، فيحتمل أنه يجمع بينها، أنه يجمع بينها. فلذلك ينبغي لمن طال جلوسه، هذا قول رجحه بعض العلم، أن يجمع بين هذه الأذكار لمن طال جلوسه، أن يجمع بين هذه الأذكار. طبعا لا إله إلا الله مر من الكلام أن لا هي نافية للجنس وخبرها محذوف، وتقدير لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلا إله إلا الله ليس معناها لا إله موجود إلا الله، لا، لا إله حق، لا إله يستحق العبادة إلا الله. فليس المراد نفي وجود الآلهة، ولكن المراد نفي استحقاق الآلهة. لا إله يستحق العبادة إلا الله، هذا المقصود. لا يجوز أن نقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لا معبود حق، ولا معبودات كثر. لما نقول لا معبود إلا الله خطأ، في معبودات كثر من دون الله، لكن لا معبود حق إلا الله عز وجل. فلما نقول لا إله إلا الله وحده مرضنا وحده، تأكيد الإثبات لا شريك له، تأكيد للنفي له الملك وله الحمد، اختصاص الملك له سبحانه وتعالى واختصاص الحمد له، والقوة كذلك له وهو على كل شيء قدير، والقدرة له. لا حول ولا قوة إلا بالله، مر بنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله سابقا. لا حول ولا قوة إلا بالله، من أحسن ما قيل فيها لا حول لنا على طاعته، لا حول لنا عن معصيته، ولا قوة لنا على طاعته إلا به. لا حول لنا عن معصيته، يعني لا تحول لنا عن معصيته، ولا قوة لنا على طاعته إلا به. لا حول ولا قوة إلا به، لا حول ولا قوة إلا بالله. وابن تيمية رحمه الله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة وليس استرجاع، كلمة استعانة وليس استرجاع. يعني بعض الناس ضد القصة، وقد حدث كذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ. الأقل يقول وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لما يذكر على وجه الاستعانة نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لما يذكر على وجه الاسترجاع إني بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي كلمة استعانة بالله عز وجل وليست كلمة استرجاع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، كل ما ذكر بعدها تأكيد لا إله إلا الله. شوف لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وما هي نفس معنى لا إله إلا الله، لكن تأكيد ولا نعبد إلا إياه، لا يستحق العبادة إلا هو. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، له النعمة وله الفضل، كذلك اعتراف النعمة له سبحانه وتعالى، نعمة التوفيق، نعمة الهداية، وله الفضل، الفضل بقبول العمل، الفضل بقبول العمل، وله الثناء الحسن. ايش الثناء الحسن؟ الوصف الحسن على ذاته سبحانه وتعالى، الوصف الحسن. لما نقول الله له الثناء الحسن اي الوصف الحسن على ذاته واسمائه وافعاله سبحانه وتعالى، وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين اي الطاعه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون اي كرهوا كوننا مخلصين لدين الله، ولو كره الكافرون. هذا المعنى، شوف استحضار يا اخوان معنى الذكر، معنى هذا الذكر اللي بنقوله دائما بعد الصلوات، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. استحضار معنى هذا الذكر أدعى للخشوع وأدعى لتعظيم الله، لأنك بعد الصلاة بتعظم الله، توحد، تثني على الله، تعبده، تعلي العبودية دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، هذا المقصود. طيب يا إخوان، إذا قال الأذكار هل يستحب الدعاء بعد الصلوات المكتوبات؟ هل يستحب الدعاء بعد الصلوات المكتوبات أم لا؟ استحب بعض الحنابلة كما قال ابن رجب، قال استحب أصحابنا أي الحنابلة وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، الدعاء يعني غير الأذكار، استحبوا أيضا أن يدعى بعد الصلوات في أذكار واردة، نعم، ويستحبوا كذلك الدعاء بعد الصلوات. طب ما الدليل على الدعاء بعد الصلوات؟ قالوا ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي أن من حديث أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر يعني ثلث الليل ودبر الصلوات المكتوبات يعني بعد الصلوات. هاي شوف دبر الصلوات متى دبر الصلوات يكون؟ دبر الصلوات متى دبر الصلوات يكون؟ ابن تيمية رحمه الله كان مذهبه انه المقصود بهذه الأدعية اللي هي قبل السلام، قبل السلام قبل التسليم. قال دبر الشيء آخره، لما يقال أدلك ما دبر الدابة منها دبر الشيء آخره يعني من ذاته. فبقول الحديث دبر الصلوات المكتوبات يعني متى؟ قبل التسليم، قبل أن تسلم، هذا دبر الصلوات المكتوبات. لكن غيره نظر الأعمال التي ورد فيها كلمة دبر الصلاة، دبر الصلاة. هنا ابن الزبير قال كان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة. متى دبر كل صلاة؟ ما أحد يقول أنه كان النبي كان لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله والشهادة قبل السلام، ما أحد كان يقول هذا. فقال دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. ويهلل بهن يعني يهلل بهن يرفع صوته كما مر بنا، يرفع صوته بهن، يجهر بهن، مثل يهل بالإحرام يرفع صوته بهن. وتسمى سنية رفع الصوت بالأذكار بعد الصلوات، يعني جهر شيء يسير، كل مصلي يجهر شيء يسير بالأذكار بعد الصلوات. فإذا دبر الصلاة أي بعد. وكذلك استدل بمن رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه كذلك عن عقبة ابن مسلم عن أبي عبد الرحمن عن الصحابي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك. قال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. هذا أدب التعليم، أدب التعليم أن تقول لمن تعلمه إني أحبك قبل أن تعلم، قبل التعليم. ولو كل واحد والله استخدم منا هذا الأسلوب في النصيحة لكانت المحبة بين المسلمين حتى وهم ينصحوا بعضهم البعض. قبل ما تنصحوا احنا مشكلتنا مصلين نعرف ننصح بعض، تعرفش تصلي بعد الصلاة إلى أخطأ أو كذا، يا أخي علمه تأدب معه أظهر له هذا الشعور يا معاذ إني لا أحبك. قال رسول الله وأنا أحبك. الآن الوصية لا التعليم، أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعنا في دبر، متى في دبر كل صلاة؟ أي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وأوصى بذلك معاذ أصلنا به، يعني الراوي عن معاذ أوصى قال له جاء معاذ يا صنابعي لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى الصنابعي أبا عبد الرحمن، الصنابعي ذهب الراوي بعد قال أبا عبد الرحمن روى عنه أوصيك ألا تدع دبر كل صلاة. وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم، كل واحد يقول أوصي لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا ابن رجب يقول من الفقهاء من يستحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة، وهذا طائفة من أصحاب الشافعية أنه يستحب الإمام يدعو للمأمومين عقب كل صلاة، يعني بعد كل صلاة يطلع لهم يدعو. قال رحمه الله وليس في ذلك سنة ولا أثر متبع، هذا صحيح ما ورد في السنة أن الإمام بعد الصلوات يدعو كما هو مذهب بعض الشافعية أنه بعد الصلوات بعد الأذكار أنه يرفع يديه الناس وهو يدعو الناس يؤمنون، هو يدعو الناس يؤمنون. أما الدعاء هذا ورد دبر كل صلاة، وثبت في أحاديث كثيرة أيها الأخوة، أحاديث كثيرة الدعاء بعد الصلاة. البخاري باب في كتاب التعاون باب الدعاء بعد الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة. واستدل أيضا بما أخرجه النسائي في سننه عن كعب أنه حلف بالله الذي فلق الحب الذي فلق البحر لموسى، قال: إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ بالله من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا يقعد الجد بك الجد. قال: وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من الصلاة، وهو حديث حسن رواه الإمام النسائي. متى كان يقول هذا الدعاء؟ عند انصرافه من الصلاة، يعني بعد الصلاة كان يقول هذا الدعاء عند انصرافه من الصلاة. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وحديث سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، يعني الكتاب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاة. متى؟ في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري، رواه البخاري إنه كان يتعوذ بهن متى؟ دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. وحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء أمليكه، إلى آخر الحديث. إذا هذه الأحاديث أيها الإخوة صحيحة صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر الصلاة، وهذه أدعية واردة: أعني على ذكر توحيدك وأصحاب ذلك، أصلح لي من الذي وعصمة أمري، إلى آخر الحديث، أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل، إلى آخر الحديث. أحاديث كثيرة واردة في الدعاء دبر الصلاة. وعلى العموم قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر الليل آخر ودبر الصلوات المكتوبة. ابن القيم يقول كلام البعض فهم منه أنه لا يجوز في الأصل أن الدعاء بعد الصلوات بدعة، يعني مثلا واحد يدعو بعد الأذكار أنه هذا أمر مبتدع. فإيش مثلا يقول ابن القيم؟ قال: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وقص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد أمته، وإنما استشتام من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها، وهذا مذهب الأئمة أنه هي في الصلاة وليس بعد الصلاة، دبر الصلاة يعني آخر الصلاة. قال: وهذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه عز وجل مناجيه، فإن سلم انقطعت مناجاته. قل ابن القيم: يعني أدعي هذه أو لما تقولها هو مصلي، هو الآن يناجي ربه، فبعد الصلوات يأتي ويذكر الأذكار الواردة ثم بعد ذلك يدعو. فهم البعض من هذا من كلام ابن القيم أنه يقضي الدعاء بعد الصلاة مطلقا. وحاصل كلامه رحمه الله أن نفيه إنما هو النفي استقبال المصلي القبلة في الدعاء وإيراده بعد السلام مباشرة، يعني هو يقول لك عندك أذكار الاستغفار التكبير آية الكرسي مثلا لا إله إلا الله ولا شريك له، هذا أذكار واردة صحيحة. فبعضهم كان بعد السلام يرفع يديه مباشرة ويدعو، قل هذا الخطأ. الأصل هي أذكار واردة، بعد الأذكار الواردة ادعو بما شئت، والأفضل أن تدعو بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به. طب يرفع إليه ولا يرفع؟ في الأذكار يرفع إليه ولا يرفع؟ الأصل ما يرفع في الأذكار. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الذي جل وعلا، يرفع إليه؟ لا، الأصل لا يرفع. لكن في الدعاء فيتأدب بآداب الدعاء إلى دعاء خلاف الأذكار. الأذكار لا يرفع يديه، لكن الدعاء الأدعية اللهم أصلح لي أعوذ من الجبن أعوذ من البخل، نعم يرفع يديه لعموم استحباب رفع اليدين الحديث في الدعاء، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حيي كريم ستير، إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وهذا حديث سلمان. وحديث أيها الأخوة رفع اليدين أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة ثابتة لا أحد ينكره، رفع اليدين في الدعاء ثابتة. عائشة تقول رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رفع يديه، يقول اللهم إنما أنا بشر إلى آخر الحديث، إنما أنا بشر فمن سببته أو لعنته إلى آخر الحديث، لكن رفع يدعو يديه، وثبت أنه رفع يدعو يديه لعثمان، وثبت أنه لما غزو بدر رفع يديه حتى ابتهل إلى ربه عز وجل، ابتهل وسقط الرداء عن كتفه. وثبت أن قبيل بن عمرو هاجر فإذا الرجل معه يهاجر فأصيب بألم في يده فجزع، عمر بن عبد الله مسلم فجزع فأخذ مشاخصا وقطع يديه، قال فلرآه طفيل في المنام وقد غطى يديه، قال ما فعل الله قد غفر الله لي، قال لما غطيت يديك؟ قال إن المصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقص الطفيل قص على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه، رفع يديه قال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. وفي قصة ابن الوجبية قال الله رفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى رأيت عفرة إبطه ويقول اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. إذا الأصل رفع اليدين، رفع اليدين الدعاء هذا ثابت. وقال ابن عباس رضي الله عنه أخرج عنه أبو داود أنه قال المسألة يعني السؤال أن ترفع يديك حلوة من كبدك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحد، والابتهال أن تمد يديك جميعا. المسألة ترفع يديك حلوة من كبدك، الاستغفار أن تشير بإصبع واحد، الابتهال أن تمد يديك جميعا. وهذا رواه الإمام أبو داود، رواه الإمام أبو داود. فإذا رفع اليدين في الدعاء ثابت وصحيح، وحديث كثيرة. مسح الوجه، مسح الوجه، مسح الوجه الأحاديث الواردة في ضعف، فالأصل عدم مسح الوجه في الدعاء بعد الدعاء، الأصل عدم مسح الوجه لأنه ما صح الحديث. وإن كان الحافظ بن حجر حسن بعض الأحاديث الواردة في مسح الوجه، لكن الصحيح أن العزم عكسان كان يقول لا يفعله إلا الجهال، فهو حديث لا يصح، المسح الوجه بعد الدعاء لا يصح، فقط رفع اليدين وانتهي من الدعاء انزل يديك دون ان تمسح وجهك لان مسح الوجه لم يصح. فاذا الدعاء يكون بعد الصلاه ثالث، الدعاء بعد الصلاه بعد الاذكار طبعا الثالث عند بعد الصلاه وارد، تدعو بما شئت، وهناك ادعيه وارده افضل تدعو بها اذا تحفظ، فالدعاء من مواطن استجابه للدعاء بعد الصلوات المكتوبات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم.